لماذا كثر الطلاق في بلاد المسلمين؟
إنما يقع الطلاق في نظري وفي اجتهادي في بلاد المسلمين كثيرا بسبب أن الجماهير عجزت عن أن تجيب عن سؤال بدهي يتألف من كلمتين، لكنك إذا سألته سائلا وكان ذكيا من أذكياء بني آدم لا يبادر بالجواب لأنه ما توقع، إنما يظل برهة ثم يجيب.
لماذا نتزوج؟
عدم وضوح هذا الجواب لماذا نتزوج كان سببا في مثل هذه الحالات الكثيرة.
فلماذا نتزوج؟
لكي نخرج إلى الدنيا عبادا لله تبارك.
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
هذا الجمال هو أكثر ما يسعى الرجال إليه،
ولكن
إذا قضى الرجل حاجته من المرأة انتهى جمالها عنده. فإذا كانت المرأة عاملة، كانت امرأة بتعمل مثلا في دولة الحكومة أو كان لها مال خاص، ومكن الرجل المرأة أن تنفق مالها في البيت فقد انتزعت منه نصف القوام
ذات الدين.
إذا نظرت إليها كرت، وإذا أقسمت عليها أبرت، وإذا غبت عنها حفظتك في عرضها وماتك.
الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
المرأة
تحتاج إلى رجل لسانه حلو، بياع كلام، هو داعي لك، لا مفتاح المرأة بيخطط والكلام ده بلاش.
المرأة
يبقى الراجل مثلا ايه خلاص بينه وبين نفسه كده كل الطريق وليه خلاص بقى النهارده بقى هقول لها كلمه حلوه بقى واقعد اقول لها كذا وكذا ومش عارف ايه وبتاع، اول ما يفتح مفتاح الباب يلاقي السلام نشف على لسانه مش عارف يقول ولا كلمه.
بيوتنا
تحتاج الى اعاده تفكير حتى يرجع الذكر مره اخرى، وليس هذا الا بالنظر الى حياه النبي عليه الصلاه والسلام مع زوجاته.
لماذا كثر الطلاق في بلاد المسلمين؟ لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل ويجعله صالحا لوجهه.
الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فمما يلفت النظر كثره حالات الطلاق في بلاد المسلمين، ومعلوم ان الطلاق وان كان مباحا إلا أن له من النفائس الاجتماعية ما يعلمه كل مسلم بصير عالم بحالات التشرذم التي يقع فيها الأولاد. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه تترى إلى بني آدم، فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة، فيجيئون يعني في آخر اليوم فيسألهم ماذا فعلتم، فيقول أحدهم ما تركته حتى فعل كذا وكذا، ولنمثل بكذا وكذا إلى أي جنس من أجناس المعاصي، يقول مثلا ما تركته حتى زنى، فيقول له لم تصنع شيئا، ثم يسأل الآخر ماذا فعلت، يقول ما تركته حتى قتل، يقول لم تصنع شيئا، فيسأل الثالث وأنت ماذا فعلت، يقول ما تركته مثلا حتى عق والديه أو حتى سرق إلى آخر أجناس المعاصي، وفي كل ذلك يقول إبليس لم تصنع شيئا لم تصنع شيئا، حتى يأتي الدور على واحد من هؤلاء الشياطين فيسأله إبليس فيقول ماذا صنعت،
فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، فحينئذ يقوم إبليس من على العرش أي من على هذا الكرسي الذي ينصبه على الماء فيلتزمه ويعتنقه ويقول نعم أنت مع أن الزنا حرام والقتل حرام والسرقة حرام وهذه الكبائر كلها من الحرام، والطلاق مباح، يعني لو أن رجلا طلق امرأته الصوامة القوامة لم يكن عليه إثم. فإذا كان الطلاق مباحا وكانت الكبائر هذه محرمة على الإنسان وتوعد الله عز وجل فاعليها بعذاب، فكيف إبليس لم يسترف بهذه الكبائر واغتبط كثيرا بهذا الطلاق؟ لأن المعصية مهما عظمت لو تاب المرء منها تاب الله عليه. يبقى إذن كأن إبليس لم يفعل شيئا، لكل المسألة إبليس يريد من الإنسان أن يلقى ربه مفرطا كافرا به، فإن عجز أن يكسره ألقاه في أي شرك من هذه الفقوق التي ينصبها لابن آدم. فإذا تاب العبد من المعصية تاب الله عليه، فذهب عمل إبليس إلى البحر. لكن الطلاق تكون هناك نتائج وخيمة، يعني إذا تزوج الرجل بامرأة أخرى تضررت من الأولاد، وإذا تزوجت الأم برجل آخر تضرر من الأولاد، فتكون النتيجة أن يتسرزم هؤلاء الأولاد ويحتدوا دفء الأسرة فينضموا للعقابات ويكونوا هم كما يقال الاحتياط الاستراتيجي لإبليس على وجه الأرض، هم جنود إبليس على وجه الأرض، هم اللي بينفذوا القتل والسرقة والزنا والاغتصاب وكل شيء على وجه الأرض بينفذوا هؤلاء الذين فقدوا دفء الحنان دفء الأسرة. فلماذا كثر وقوع الطلاق في بلاد المسلمين؟ حتى إن فيه بعض الإحصائيات وقفت عليها في بلد من البلاد العربية، حال الزواج في سنة من السنوات كانت 5,442 وحالات الطلاق كانت 2,778. هذه نسبة مزعجة، هذه نسبة مزعجة، حالات طلاق كثيرة جدا، يعني يمكن أكثر من النصف. فلماذا؟ كثير من البيوت يا إخواننا لا تقوم على الدفء ولا تقوم على محبة الرجل لامرأته، لكن تقوم على ارتكاب أخف الضررين في المسألة. إيه الأولى؟ رجل كاره للمرأة وهي كارهة له، يخشى أن يطلقها ترفع عليه قضية تكلفه أموالا طائلة فينتكس وهو كاره، فكل النتيجة أن الرجل قد تمتد عينه إلى الحرام. ليه؟ لأن التعدد أيضا ممنوع في بلاد المسلمين، ولا يستطيع الرجل أن يعدل على امرأته أبدا إلا بشكل الأمن، فيجد أيسر شيء له أنه ينحرف أنه يخادر، وهذا مما ساعد على وقوع الجريمة في بلاد المسلمين. فأحنا كتقصير صحيح لماذا يقع الطلاق كثيرا في بلاد المسلمين؟ إنما يقع الطلاق في نظري وفي اجتهادي في بلاد المسلمين كثيرا بسبب أن الجماهير عجزت عن أن تجيب عن سؤال بدهي يتألف من كلمتين، لكنك إذا سألته سائلا وكان ذكيا من أذكاء بني آدم لا يبادر بالجواب لأنه ما توقع، إنما يظل برهة ثم يجيب. هذا السؤال فاز به أي إنسان، وسأله قل له لماذا تتزوج، سؤال مؤلف من كلمتين، لماذا تتزوج، يقف قليلا قبل أن يجيب. عدم وضوح هذا الجواب لماذا نتزوج كان سببا في مثل هذه الحالات الكثيرة. كثير من الناس لا يعرف لماذا أتزوج، أو قد يقول أنا أتزوج لأني كبرت، أبي يريدون أن أتزوج، أمي يريدون أن أتزوج، أنا عندي أصيان، عندي مصانع، عندي عقارات، عايز ولد يولد، كل هذا الكلام تحصيل حاصل. لكن الإجابة السديدة التي لا إجابة غيرها تقبل قليل جدا من الناس، طبعا فيما مضى كان قليل جدا، يعني الكبريت الأحمر بعد الحمد لله ما بدأ الناس يرجعون إلى دين الله زرافات ووحدانا، ممكن الصورة الواضحة عند بعض الشباب وليس عند جميعهم. في كتاب العيال لابن أبي الدنيا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحده. هو ده الجواب المثالي عن هذا السؤال لماذا نتزوج، هو ده جواب عمر الجواب المثالي، لأن لكي نخرج إلى الدنيا عبادا لله تبارك وتعالى. تجد بعض الناس في طلبه للزواج في طلبه للمرأة يراعي واحدة من الأوصاف الأربعة ويهتم بها جدا ولا يهتم بأهم صفة التي اختارها لك النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فإذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم لك أمرا ما لا يجوز لك أن تضع اختيارا لك في مقابل اختيار. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربعة، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، وما تركك تختار، إنما قال لك فاظفر بذات الدين كلمة يدك. إذا هو الذي اختار لك فكيف اخترت اختيارا في مقابل اختيارك؟ ما ننكر عليك أن تبحث عن المرأة الجميل ولا عن المرأة الغنية ولا عن المرأة ذات الحسب، لكن بشرط أن تكون دينة. لكن تأخذ امرأة لا دين لها، إذ أنت كأنك قدمت اختيارك على اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم لك، وهذا عاقبة وخيمة. وتعالوا بنا لنتأمل الصفات الأربعة. هذا الحديث خرج مخرج الخبر، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا أراد الواحد منهم أن يتزوج كان اختياره يدور على واحدة من هؤلاء الأربعة، إما أن يبحث عن الجمال أو عن المال أو عن الحسب أو عن الدين. خذ امرأة جميلة لكن ذات دين، فهذا أفضل من ذات دين قبيح. وامرأة جميلة ذات دين وغنية أفضل من ذات دين وجميلة فقط. وهكذا كلما ضمنت صفة إلى الدين كان أفضل من الدين وحده، أن تكون لينة. كلما ضمنت صفتين كان أفضل من صفة واحدة، كلما ضمنت الثلاثة تمت لك السعادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما اختار سنبين الآن قدر هذه الصفات وحجم مساحتها في حياة الإنسان. تنكح المرأة لجمالها، هذا الجمال هو أكثر ما يسعى الرجال إليه، ويكون هو على رأس القائمة، لا يبحثون عن الغنى ولا يبحثون عن الحسب، إنما يبحثون عن المرأة الجميلة التي تحصنه ويغضون أبصارهم بها. الجمال هذا رقعة في حياة الرجل، كان رقعة إذا قضى الرجل حاجته من المرأة انتهى جمالها عنده، لا يشعر بجمالها. حاجة الرجل إلى المرأة قد تستغرق 10 دقائق، قد تستغرق ربع ساعة، هذه حيز الجمال في حياة الرجل. إذا قضى حاجته من المرأة استوت الدميمة والقبيح، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال ذلك. فكما في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم جاء زينب بنت جحش رضي الله عنها فوجدها سمعة منيئة، أي كانت تزبغ جلدا ومعها نسوة، فأشار إليها فدخلت فقضى حاجته منها، ثم خرج فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأت أهله فإن معها مثل الذي معه. يعني الخلق واحد والبضع واحد، أجمل النساء كأقبح النساء، إذا قضى الرجل حاجته استوى الكل خلاص. إذن مؤثر الجمال عند الرجل لا يشغل رقعة كثيرة من حياته، طويلة عريضة من حياته له. وأذكر قصة حدثت في القاهرة سنة حوالي 65-66، يعني في هذه الأثناء. رجل مصري كان بيعمل في السعودية، وكما احنا بنقول عليه بريالة، يعني ايه؟ يعني معاه ريالات. ها، فرجل غني ومعاه اموال كثيرة ماشي في ميدان العتبة يوما ما، فاذا ببصره يقع على امرأة بارعة الجمال، خطفت قلبه وسلبت لب اول ما رآه، قال خلاص هي دي بنت الحلال وانا لن اتركها ابدا. مشى وراءها، دخلت البيت، طرق الباب على طول، قال لهم: يا جماعة أنا جاي، هي دي بنت الحلال وهي دي يعني قرة العين، أنا بدور عليها من زمان. وساوم وعرض أموال طائلة، وفعلا كانت من نصيبه. وبدأ الرجل رحلته، كان هو وحيد أمه، ليس لأمه ولد غير. فأول المباراة إن هي اشترطت عليه ألا تضع أمه ملابسها مع ملابسها في غسالة واحدة، كأن أم جربانة وهي بنت ذوات الأربع ها، وهي من طينة ومن طين مهم بدأ مثلا يا بنت الحلال دي أمي وماليش غيرها وأنا ابنها الوحيد وهي عايزة تفرح بي هو خلاص كده. واكتشف شيء عجيب إن هي متربية في مدرسة فرنسية والريه بتقولها غين تقول بغيه مثلا واطلع بره مثلا كل ريه تقلبها غين فقلبت حياته ضنك واخدرك يحاول يدادي فيها. وتعرف يا أخي الكريم المرأة الجميلة جدا تذل الرجل في الفراش، أقبل عليها تتمنع منه لازم يعد الحيل عليها ويفطر ضيق ومش عارف ايه ويعمل ايه وخلي ايه ذل. اي رجل عنده كرامة ما يقبل هذا الكلام ابدا، لكن هو ما نظر الا الى الجمال الباهر ودخل الحقيقة الباب بظهره. المهم لما فاضي فارسل مشكلته الى رجل صحفي، رجل يعني كان بيكتب، هو طبعا اسمه معروف لكم جميعا هو دكتور مصطفى محمود، كان زمان له في مجلة صباح الخير والكلام ده، هو ركن كده الناس تبعت المشاكل وهو يحلها. المهم بعد القصة كاملة وقال له الواقع كذا وكذا 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 وبتقول لي الراح غينه وكل كلامها فغمساوه في البيت وبتاعه مجنناني. فالشيخ ده يقول لي اعمل ايه في المصيبة، فكتب له سطر واحد قال له اهرب بجلدك يا امور، يا امور يعني ناخد بالك اهرب بجلدك يا امور، بس هو ده السطر اللي كتبه له. فده رجل بحث عن الجمال وادي الجمال عمل ايه؟ ما فعل. الجمال ليس له رقعه كبيره صح يرضي الرجل صحيح ويغض بصره صحيح، لكن امراه جميله فاسقه الجمال ليس له رقعة كبيرة في حياة الإنسان. طيب الماء، تخيل إن أنت رجل فقير أو يعني متوسط الحال وتزوجت امرأة أعلى منك في الماء، على أغنياء وكبار، الله عز وجل جعل قوامة للرجل على المرأة بشيئين، قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى الرجل له القوامة بما فضله الله تبارك وتعالى على المرأة من العقل والحلم وسعة الصدر والبنيان وكسب وحماية الأعراض وهذه الأشياء كلها، ثم بالمال إن هو بينفق عليها وبيرعاها. فإذا كانت المرأة عاملة، كانت امرأة بتعمل مثلا في دوائر الحكومة أو كان لها مال خاص ومكن الرجل المرأة أن تنفق مالها في البيت فقد انتزعت منه نصف القوامة. وانت عارف الإنسان كل ما يستقل ماديا كل ما يتخذ قراره في مفرده، كل ما هو تابع ماديا لأخيه ما يعرفش أبدا يتخذ قرار. يعني تخيل مثلا إن إنسان أبوه مات وأخوه كبير هو اللي بيرعاه يصرف عليه، وهو طالب مثلا في الجامعة أو كده أخوه كبير بيرتكب أشياء مخالفات وهو مثلا ملتزم ما يقدرش يقول أبدا ولا يعرف ليه، لأنه هيقطع عنه الراقب على طول وهو محتاج. أول ما يتوظف يتخرج من الجامعة يتوظف ويقبض أول ما هي وأخوه يعمل حاجة يقول له أنا بصراحة مش عاجبني كده، أنت هاد من أنت ما تعترض يا ولد، ولا اعترض لما نلقى خلاص يقول لك هيعمل فيه ايه يعني هيخرج من البيت خلاص انا برضه ايه اقدر اعيش ومش عارف ايه الكلام ده. اول ما يستقل ماديا تجد عنده قوه في اتخاذ القرار. فالمراه لما تكون عامله وبتنفق في البيت الرجل لا يستطيع ان يتكلم. ليه؟ اول ما يسالك تتكلم ليه؟ انت بتحط دينار وانا بحط دينار، ها استوت العمليه. بخلافها اذا كان الرجل هو الذي ينفق، لو ان هي عندها رصيد وانا اغنياء ما تستطيع ابدا انك انت تؤدبها وتربيها اذا نشدت عليك. يشعر الرجل بنوع من الضعف ونوع من الحزن انه محتاج لفكره مستمره. واكثر المشاكل التي صادفتها في حياتي مع الناس في حل المشاكل كان في بيوت النساء العاملات دون بيوت النساء اللواتي يعني جلسنا في البيت، 90% من المشاكل في بيوت النساء العاملات. وفي حكاية كنت شاهد لها في منذ حوالي 4 أعوام، تبني القلب رجل ملتزم من محافظة أخرى جاء مثلا عندنا في المحافظة وهو شاب تعيينه في المحافظة. المهم جلس استراح للزوج، تزوج امرأة من البلد. طبعا عن المرأة انا لو احب المرأة تعمل والسند، قالت له يعني انا هقعد في وسط اربع جدران طيب لحد ما نجيب عيل ولا حاجة واتفرغ. فاتركني السنة الاولى ان انا ايه يعني اشتغل وبتاع واسلي نفسي مع ناس كده. خلاص في السنة الاولى لانهم طبعا فقراء وبادئين على قد حالهم، المرأة دخلت بالمرتب بتاع الجمعية، جابت الثلاجة وجابت الغسالة وجابت المتعجوب وبدأت تطلع مرتباتها اخطار على المحلات، جزء هنا للثلاجة جزء للغسالة جزء مش عارف ايه، جابت سجاجيد جابت نجف جابت مش عارف ايه الكلام ده اصبح في اعباء. جابت الولد الاولاني ما تعودي، طيب وبعدين وندفع الكلام ده منين وانت مرتبك لا يكفي، طيب حتى نخلص الاقساط واخد بالك. المهم دخلوا من قصه هنا لقصه هنا، يخلفوا بنت وبعدين جابوا كمان بنت وبعدين جابوا بنت. اقعدي بقى تقول طب والبنات دول مين يجهز؟ اهي فرصه ان احنا برضو نجيب للبنت حته ذهبايه، نجيب لها مش عارف ايه، نجيب لها ايه، نجيب لها. المهم يا جماعه المساله فضلت تسحب 23 سنه واخد بالك، وكان عايز اقعدها البيت من السنه الاولى. كبر الرجل وحل التقاعد وشعر ان هو بقى يريد ان يرجع الى بيته مع اخواته بقى يقضي اخر ايامه مع اخواته، تتغرب عن اخواته بقاله 30 سنه، فعايز بقى يقعد ويدعوهم الى الله ويقول انا ينبغي ان يكون في خير لاخواتي ولاد اخواتي وشباب عايز يلتزم لما يجي بقى عمهم وقاعد ويرشدهم وبتاع هذا من حقهم عليا. فقال لي دكتور انا بقى عايز ايه ناخد بقى العلاوه وبتاع ونبيع الشقه اللي احنا فيها دي ونروح بقى البلد عندنا ونبني بيت ونقعد بقى عشان اتفرغ ليه لاخواتي ولا لاخواتي وبتاع حقهم علي. فقلت له كلمه الراجل سنه سيده، انا لما قابلته والله يا اخوانا بعد ثلاث شهور قلت ده ابني 80 سنه كبر 20 سنه من الهم، اجارنا الله واياكم من الهم. الحقيقه اقوى رجيم هو الهم، اللي عايز يخف يشيل الهم هيبقى جد على عصر. ولا تقول لي ياكل بقى ما ياكلش سكريات ولا ياكل رز ولا الكلام ده، لا ده يعني من اقوى جنود الله الهم ده. نسال الله ان يعيذنا واياكم من الهم. الرجل ده بتربطني به صداقه وجلست اسمع المساله، امراه دخلت الباب واحقق بقى في المساله. فقالت له ايه؟ قال روح انت اذهب وحدك واذا شعرت انك انت محتاج لنا ابقى تعال. فالرجل قال ان اللي فتت كبدي ما كنت اظن انني رخيص الى هذا الحد، ما كنت اظن يعني انفق على البيت وكافحت كفاح الابصار في سبيل اقامه هذا البيت انه لا يحتاج الى اي شيء. كنت فاكر ان انا غالي، ان لو قلت انا اروح اي مكان يقول لي ما استغناش عنك انا وراك، لكن هي قالت لي ما اقدرش اسيب، انا خلاص فاضل لي 10 سنين واحل التقاعد واخد مكافاه نهايه الخدمه وعندنا بنات على وش جواز والكلام ده. هو الرجل الحقيقه لما تلقى الكلمه ما استطاع الكلام ان ينطق. بعدها ثلاث شهور قابلته بتناشي على وشك ماشي، والله الشرطه بتاع المرور كان بيعديه الشارع وماشي كالطفل الصغير لا يستطيع ان ينقل خطوطه اكثر من 5 سنتيمتر بسبب انه شعر انه رخيص الى هذا حد وانه ما عندوش اي قيمه زي خيل الحكومه اول ما تصل البتاع يضربوها من النار. اه ليه؟ لانها بتاكل وما فيش حساب. الخيل احنا ناكله عشان نركبه يجر مش عارفين بتاع، لكن اصبح خيل الحكومه العجوز وقاعد بس ياكل فول شوال فول في اليوم وما فيش شغل، لا احنا نضربه بالنار نستغنى عنه. فاخونا حته ان المراه تستقل بمال عن الرجل مشكله كبيره جدا بتزلزل البيوت. المراه بيبقى قرارها من دماغها وتبقى جريئه في كلامها مع الرجل، بخلاف المراه اللي هي ليس لها اي راتب مال يبقى الرجل سيء جدا وعايشه معاه. ليه؟ لان اذا خرجت من ينفق عليها؟ تاكل منين؟ تعيش وتكفي. فرق المال فقط بدون الدين مشكله كبيره جدا على الرجل. ادي المال ماذا فعل؟ نحي على حسب. خل امرأة ذات حسب اهلها بقى ظهرهم جامد ونسلهم مناصب ونسلهم كذا وكذا، وهو رجل يعني برضو معقول برضو يعني برضو، لكن اسرته ليست الاسرة القوية. اي بيت تدور بس في مشاكل. خليه بقى برم شنبات وعمل عنتر من شداد وادها علقة خلاص هتروح لاهلها. ايه اللي انت متخيله؟ لما تروح لأهلها مضروبة وهي بنت الأكابر وانت تطلع مين يعني عشان تضربها، لما تروح ترجعها يذلوك ويعني يجعلونها تشمخ بأنفها عليك. وعود هنا لحد من زل عشان يعرف ان مضربش أثياد احنا بنتنا ما تنضربش، والكلام ده رجل عشان يرجع مراته يشعر ان كرامته أهدرت. اذا يقولنا ما بقي الا الدين هو اللي تذكر كله، لانه بشر رقعة الحياة. امرأة اذا نظرت اليها كررت، واذا اقسمت عليها ابررت، واذا غبت عنها حفظتك في عرضها ومات ما تفضحكش. المرأة الوفية اذا حصل خصام بينها وبين زوجها ما تروحش عند اهلها وتكشف حياتها انه اناني وانه مش عارف ايه ولما بيخلو بيعمل معاصي كذا وكذا وكذا. ليه تكشفه؟ ليه تطرحه؟ هي كرامة المرأة من كرامة زوجها. اذا اهدرت كرامة زوجها يبقى ملهاش كرامة. يبقى في اي خصومات المرأة العاقلة ابدا لا تكشف عيوب زوجها لاهلها، لان اذا هان زوجها على اهلها هان فيها. واذكر ايضا قصة لاحد اصحابنا رجل كبير سن، فلقيته في الطريق يوما يبكي. ليه يا فلان بتبكي؟ قال والله امرأتي مريضة. قلت له يا اخي يعني ايه مريضة؟ في رجل يبكي على امرأته؟ قال لي لا، انت لا تعرف هذه المرأة. انا احكي لك موقف واحد فقط من حياتي معه. قال ان انا بدأت حياتي عامل صغير عند مقاول كبير بيبني عمارات انشاءات وكده، وبدأت عامل اشيل المونة على كتفي واطلع بقى للدور الخامس والسادس والكلام. فلما رأى المقاول تفانية في العمل وإخلاصي جعلني رئيس العمال وأرسلني إلى أماكن متعددة. فراعيت مصلحة العمل وجئت الأسعار أحسن أسعار فإن العمل عملي. ازدادت ثقة الرجل فيه، بدأ يخليه يحصل الأموال من جهات أخرى ويذهب إلى مش عارف إيه. يعني الرجل ده أصبح مع مرور الأيام هو الذراع الأيمن لهذا المقاول. هذا المقاول له بنت وحيدة، فقال لم أجد أفضل من هذا الإنسان أزوجه بنتي. فقال إن خلاص ده بقى داعي اليمين أمين ونشيط ومخلص، وبدأ الرجل يكسب وشهيده تتسع لما هذا الإنسان يسلم عليه. فلما زوجه بنته الوحيدة، تخيل بنت وحيدة لرجل غني مدلل، إيه المتصور إنها تكون؟ تكون دلوعة وبتاع وكثيرة النشوز، وتجيبها يمين تجيب لك شمال، توديها شمال تروح لك يمين. ليه بتعودت على حمل المسؤولية؟ العكس بالضبط هو الذي حدث. وإذا امرأة معدنها نفيس، امرأة صابرة، امرأة يعني نظيفة، كل الصفات الجميلة فيها. كانوا يروحوا هما الاثنين هو بقى ومراته عند حماه المقاول في بدا كل يوم جمعة بعد صلاة الجمعة يروح يتغدى. فالرجل ده المقاول ده بنته طبعا وجوزها وبتاع، فيجيب بقى لحم وزي وبط وحمام وفراخ وبتاع وحط قدامه مكون كده. البنت كانت ترفض الاكل من الحمام والبط والود والكلام ده، رغم هو ايه لا تاكله ابدا في البيت وهم لسه يعني فقراء على قد حالهم. ايه بنتي ما بتاكلش ليه؟ كل فلان ده مزهقنا من الكلام ده، كل شويه بط وود وفراخ، بط وود وفراخ، زهقنا بقى الموضوع، عايزين ناكل اي حاجه بقى، حرشه فول بتاع مش عارف ايه والكلام ده. واستمرت على كده فتره ولم تخبر زوجها بالقصه، ما قالتلوش انا ما باكلش لحم ولا بتاعه. هو طبعا بيقعد بقى يفرش ودبها بقى وياكل ويتمتع ويرجع، ولم تقل له انا فعلت كذا ولا كذا ابدا. مر بقى مده من الزمن، فحماه بيقول له يا ابني بقى اعمل معروف، بطل اكل وزن وبط بقى، خلي البنت تاكل عن دلع. ففوجئ بقى اسكت في يد ايه بط وزن دي. اتاري المراه بينت له ان جوزها ده راجل بقى يعني العز كله عنده، ورفضت انها تاكل عشان ترسخ الصوره دي عند اهلها ان ده رجل اصيل وممتاز. فهو لما اكتشف المساله دي كبرت جدا عنده. ليه؟ انسان وفي. قلت له والله يا اخي انت لك حق انك تبكي عليها. ليه؟ لان الوفاء ياثر الانسان، وهو النبي عليه الصلاه والسلام سيد الاوفياء. شوف قد ايه كان وفي لخديجه رضي الله عنها، لدرجه ان شوف عائشه رضي الله عنها تقول ما غيرت على امرأة قط غيرتي على خديجة من كثرة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره، حتى ذكرها يوما فغرت. فقلت له كأن ليس في الدنيا إلا خديجة، عجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها. حمراء الشدقين يعني اسمانها وقع وما فيش غير الله. لما تضحك كده يبقى كله حمار وحلاوة، وخبرت ما فيش بقى اسنان كده بيضة زي البتاع. فتقول لي دي واحدة اسنانها واقعة وكانت عجوز وما فيهاش نظارة الأبكار، أدلك الله خيرا منها عائشة الحميراء دي وكا. فقال لها: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد أعطتني إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمنيه من نساء من النساء. ومن لطف الله للنبي عليه الصلاة والسلام إن عائشة تغار من ميت، وده العجيب في المسألة، يعني ما غارت لا من أم سلمة ولا من أم حبيبة ولا من ميمونة ولا من زينب ولا الكلام، لأن لو غارت منهم لتكدر عائشة عليه الصلاة والسلام. لكن شوف تغار من ميت ليه؟ لكثرة ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يلهج بالثناء عليه، ولما كان يذبح كان يرسل إلى صاحبات خديجة، وجات واحدة عجوز أم استقبلها وبتاعه وفرش لها العباءة، فعائشة تقول: مين دي؟ قال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. شوف بقى خديجة رضي الله عنها، أول ما النبي صلى الله عليه وسلم فجأه الوحي في غار حراء ورجع يرجف فؤاده بهذه الكلمة، رجع يقول لخديجة: والله لقد خشيت على نفسي. فردت بلا أدنى تردد: كلا لا يخزيك، والله لا يخزيك الله أبدا. وبعدين بتعدد له شمائله: إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. امرأة عقلها لو وزع على بنات آدم لكانت كل امرأة عاقلة، ويكفي انك انت تعرف انها اخذت رفع الكمال بتاع الدنيا كلها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع: مريم وامرأة فرعون وخديجة وفاطمة. يعني خديجة وبنتها اخذ نصف الكمال اللي في الدنيا. شوف كم مليار امرأة من لدن ادم حتى تكون الساعة، لما يكون هي وبنتها واخدين نصف الكمال لوحدهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ففضل عائشة، لكن خديجة افضل منها. فكأنه عليه الصلاة والسلام لما قال وفضل عائشة على سائر النساء اي بخلاف هؤلاء، اي فضل عائشة على سائر النساء غير الاربعة دول، فخديجة افضل من عائشة. ليه؟ لانها هي التي نفعت النبي عليه الصلاة والسلام، والذي ينفع النبي صلى الله عليه وسلم افضل ممن ينفعه النبي عليه الصلاة والسلام، لان بذل المال والروح للنبي صلى الله عليه وسلم افضل من ان يبذل المال لك. فانظر الى عقلها، النبي صلى الله عليه وسلم راجع مرعوب يرجو فؤاد مما رأى، وتقول له: كلا لا يخزيك الله أبدا. وبعدين بدأ تعدد له مناقبه، وهذا من الفقه العالي، إن أي إنسان في لحظات الانكسار والهزيمة فكروا بالماضي المشرف بتاعه ترتفع معنوياته، ترتفع معنوياته. يعني لو في إنسان كان غني وافتقر وقارب مستحق الأموال الزكاة وصعبان علينا، انت لما تيجي تقول له: يا اخي انت فاكر لما فلان الفلاني انت بتاكله، وفلان المريض انت رفعته، وفلان اللي مش عارف انت عملته، وفلان كان يلتحق السماء ويفترش الغبراء بنيت له بيت وعملت له كذا وكذا وكذا، واخذلك كل ده يرفع معنوياته. وهذا يعني نوع عالي من التربيه، انك انت لما تكون انسان مهزوم فكره بالماضي المشرف بتاعه ويقول ينهض. او انت مثلا في صحيح مسلم مثال يعني يؤيد هذا اللون من التربية أو من السلوك، في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن ابن شماسة المهري رحمه الله قال: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فجعل ابنه عبد الله ابن عمرو بن العاص يقول: يا أبتي، ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ ألم يبشرك بكذا وكذا؟ رجل في سياقة الموت، فعمل يفكروا بقى بالبشريات عشان من معنوياته ترتفع ويلقى الله حسن الظن به. الإنسان ممكن في من شدة الخوف يلقى الله سيء الظن به، بما لم يعمل الصالحات وبتاعه، وعمل يتخيل بقى وحدته في القبر وعذابه وغربته، وممكن يسوء ظنه. ولذلك الإنسان هو بيحتضر الإنسان يذكره إذا كان فيه بشريات، والكلام ده يذكره عشان صدره ينشرح ويحسن الظن بلقاء الله. فشوف عمرو بن العاص لما رآهم بكى، فأول ما ابنه قعد يقول له ألم يبشرك بكذا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، وقعد يعذب له، حينئذ كفف دموعه ثم التفت إليهم وقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لقد رأيتني على أصداق ثلاث، يعني مريت في حياتي ثلاث مراحل، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلت، فلو مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أبسط يدك فلأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي. قال: ما لك يا عم؟ فقلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر لي. قال: يا عم، أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال: فوالله لم يكن أحد أحب إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولئن سئلت أن أصفه لكم ما أصفت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا لكم. كثر الحب ما يعرفش يسلط عينيه عليه، لدرجة أن لو أصف للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يعرفش يوصف، ككل ما يكلمه يحط وشه في الأرض، كثر الحب والإجلال. ولئن سئلت أن أصفه ما أصفت ذلك، شدة إجلالي له، فلئن مت على هذا الحال ما أنت لكنت من أهل الجنة. قال: لا، رجوت أن أكون من أهل الجنة. جزم في الأولى أنه كان يدخل النار على طول، وفي الثانية رجع أن يدخل الجنة، لأن الإسلام علمه أجبه خواتيم محدود ما أحد يعرفه. ثم ولينا أشياء كان فيها ما كان، ولا أدري ما الله صانع به، المشاكل اللي كانت حصلت في أيام علي ومعاوية رضي الله عن الجميع. القصد من هذا الكلام او الشاهد ان عمرو بن العاص عمل يبشره في لحظات الاقبال وال يعني هبوط المعنويات والخوف بسبب الاشياء التي وليها، وانه ما يدري ما الله صانع بها، فلم اعد يبشره، فلما بشره يعني قواه. فشوف خديجه من الذي علمها، وما عينت الرساله، لكن كانت امراه عاقله. النبي عليه الصلاه والسلام جاي يرجف فؤاده مرعوب يقول: لقد خشيت على نفسي، وهو العاقل اعقل الناس، يقول: لقد خشيت على نفسي على طول. قلت له: لا، مثلك لا. ليه؟ وقعدت تستدل له: انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فشوف العقل، وشوف كيف وصفت مثل هذا في هذه اللحظه بالذات. ومر جبريل عليه السلام لترى مدى عقلها رضي الله عنها، مر جبريل عليه السلام كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، هاي هي خديجة آتية ومعها طعام، أو قال: معها إذا، فأقرئها السلام من ربها ومني. فلما جاءت خديجة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن الله يقرئك السلام. وجبريل شوف ردها بقى، قالت: إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. ما قالتش على الله السلام. مين اللي علمها الكلام ده؟ إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. فامرأة وفية، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حزن عليها وظل وفيا لعهده حتى مات. لدرجة أن خديجة تقول: ما غيرت على امرأة قط كغيرتي من خديجة. شوف بقى على الوجه الآخر بقى، واحد بيقول لي: كنت راكب السيارة وماشي بأقصى سرعة، وفجأة وجدت أمامي سيارة واقفة ما فيش 3 متر وماشي بسرعة، يقول: خلاص يعني ميت ميت. المهم ربنا سبحانه على الكريم وانحرف انحراف سريع بالسيارة، الملايا طارد، لكن ربنا نجاه. كان يعني مراته شوية كده، فالمهم رجع يقول لها: تصوري كنت جاي بأقصى سرعة وكنت هدخل في السيارة الأسلامي. قالت له: أصلي أنت كنت مزعلني. يعني حلال فيك تروح في داهيه مثلا؟ مش تقول له: الحمد لله على السلامه، والحمد لله ان ربنا انقذك، والمفروض الله صدق لله بان ربنا نجاك، والكلام ده. شوف الفرق يا اخوانا، ليه كثرت حالات الطلاق؟ مفيش دفء في البيوت. اخطانا في الخطوه الاولى لما تزوجنا ولم نعرف لماذا نتزوج، ولم نرفع المراه الى شرف الامانه الكبير العبوديه لله سبحانه وتعالى. بيوتنا تحتاج الى اعاده ترتيب حتى يرجع الدفء مرة أخرى. وليس هذا إلا بالنظر إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته. أفضل زوج على وجه الأرض هو النبي عليه الصلاة والسلام. المرأة أخونا تحتاج إلى رجل لسانه حلو، بياع كلام، والكلام ببلاش، كلام ببلاش. أنت يعني النهاردة والنبي صلى الله عليه وسلم ألاحق للرجل أن يكذب على مرأته فيما يتعلق بالعواطف. يبقى الراجل مثلا ايه خلاص بينه بالنفس كده طول الطريق يقول ايه خلاص بقى النهارده بقى هقول لها كلمه حلوه بقى واقعد اقول لها كذا وكذا ومش عارف ايه وبتاع، اول ما يفتح مفتاح الباب يلاقي الكلام نشف على لسانه مش عارف يقول ولا كلمه، واخد بالك؟ ويدخل كده متجاهل مع انه طول السجن بيقول هقول اهو النهارده بقى لازم اقول، واخد بالك؟ ويلاقي الكلام نشف على لسانه. اخوانا المراه اسيره، مملوكه، مملوكه بمعنى ايه؟ يعني انت حاططها في السجن، انت حطيتها في السجن، انت السجان بتاعها. لا تستطيع المراه ان تتزوج غيرك كل من تنازل عليه على ذمتك انت سجنها. والنبي عليه الصلاه والسلام هو الذي اعطى المراه هذا الوصف، قال اتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم، اي اسيران. المراه اسير، فالمراه تحتاج الى الكلام اللطيف. وانت لو اخذت 10 على 10 في الحساب يوم القيامه ممكن المراه تدخلك النار والولد دخلت النار، مع ان انت لما حسبت في خاصة نفسك في صلاتك في زكاتك في ورعك اخذت الدرجة النهائية 100%. لكن الرجل حلو ثقيل، حلو ثقيل جدا، لا تزول قدمه حتى يسأل عن نفسه وعن ابنه وعن والده وعن مراته والكلام. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وانت تأخذ امرأتك الى الله سبحانه وتعالى، ترجع للبيت تقول يا جماعة احنا فرطنا كثيرا، تعالوا نرتب البيت، لماذا خلقنا؟ لنكون عبيدا لله، لماذا تزوجنا؟ ليخرج من أصلابنا من يوحد الله عز وجل، لا سيما احنا في هذه الأيام في مشترك الطرق، وأعداؤنا أحاطوا بنا كإحاطة الإسوار باليد، وليس لنا إلا الله تبارك وتعالى. تعرف فوق منطقة الشرق الأوسط 40 ثمر صناعي تجسس أمريكي. كان زمان ممكن في أي زاوية من زوايا الصحراء تدرب جيشك وتتدرب وتعمل، يعني مثلا حرب رمضان اللي حصل اتدربوا وشبع وتدريب ومش حد عارف انه بيدرب في أي مكان بعيد يتدرب. الآن وهذه الأخبار الساعة تنقل كل ثانية مئات الصور، نوع من المدح الكامل لهذه المنطقة، أي حركات وأي تحركات. وبدأوا بمسألة التسكين والتخدير وهذه الأشياء حتى صرنا أمة مستهلكة. فأعداؤنا فعلا يعني لهم شوكة، وكنا نعلم أن الله معنا، لكن لابد من بذل السبب. أولادنا ماذا يفعل أولادنا؟ إحنا بنجد في المساجد مصحف مكتوب عليه وقف لله أو سبيل ما وقف لله، فهل في أولادنا من كتبنا عليه وقف لله؟ أنت تدخل البيت مثلا بيت بعض الناس تلاقي الرجل ينادي تعالى يا ولد سمع عمك، انت عايز لما تكبر تلاقي ايه؟ عايز يبقى دكتور، عايز يبقى مهندس، عايز طيار، عايز يبقى صيدلي. مين اللي دخل الولد هذا الكلام؟ من الذي عرفك؟ الوالد. يطلع الولد من صغره بيحلم بهذه المهنه، يطلع يكرس كل يعني مواهبه لهذه المهنه. طيب احنا لم نعلم اولادنا يا بني اذا كبرت ينبغي ان تكون عالما، تدافع عن القرآن، تدافع عن السنة، تدافع عن أمتك. لو أنا عندي 5 أولاد مش أقل من ولد، أجعله وقفا لله عز وجل ويهمسني كل نية صالحة للموضوع، نية صالحة للموضوع. مرة واحد جاء لبعض العلماء قال له أنا ولد لي ولد وعايز أربيه تربية إسلامية، قال له سنه قد إيه؟ قال له 2 شهر، قال له تأخر. العالم أراد شيئا، أراد شيئا، أراد أن يقول له قصرت يوم وضعت نطفتك، لأن الولد الصالح يبدأ أول خطوة للولد الصالح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، قال فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. مش معنى لم يضره الشيطان أبدا يكون معصوم، لا، لكن يخطئ فيسدده الله لتوبة ويقبلها منه ثم يموت على الإسلام. هذه معنى لم يضره الشيطان أبدا، مش إن هو صار معصوما لا يخطئ، لا يخطئ، ولكن يوفق لتوبة ويتاب عليه، وإذا مات مات على الإسلام. هذا في الأول. الحسن البصري يقول إذا أتى الرجل أهله فلم يسمي جامع الشيطان معه فصار له حظ في أصل الولد، ثم تلا قوله تبارك وتعالى وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، فصار هذا الشيطان مشارك في نطق لأصل الولد. فمهما تحاول انك انت تعدل في الولد، الولد معوج يجيب له مدرسين وتحفظه قران وتوديه مثلا مدرسه ثانيه نص من على الصور وياهم تستغرق، الولد ده انا موفر له كل الامكانات والكلام ده ايه سبب هذا الانحراف، ويكون سبب هذا الانحراف قديم. فلذلك ينبغي ان نراجع انفسنا ونرتب بيوتنا مره اخرى. لماذا خلقنا؟ خلقنا لنكون عبيدا لله. طب هل حققنا العبوديه في بيوتنا؟ العبوديه باختصار يا اخوانا ان لا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان مأذونا لك فيه. أجل عبودية بخطر لله عز وجل في كل شيء في حياة الناس حكم، عرفه من عرفه وجهله من جهل. ولله در سفيان الثوري كان يقول إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر تفعل. لما تكون عايز تهرش ياريت يكون معك دليل هرش، لكن انت تهرش. إذا وصلت المسألة في البحث عن الدليل عن حكم الله في المسألة إنك أنت تهرش، لا أتخيل أبدا إن أعلى منها إنك أنت هتهم طالب الدليل فيه. يبقى إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر، يعني اجعل هذا الدين مهيمنا على أقل شيء لا يقصر بذلك أن يكون فيه دليل أو أن يكون فيه حكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعبدنا وإياكم وأولادنا له عز وجل، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه، وأن يختم لنا وإياكم بخاتمة السعادة أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.